الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين إذاعة الأولى وين ما كنتوا تسمعون بث إذاعة الأولى. حياكم الله في بداية أسبوع وفي حلقة جديدة ولقاء جديد يجمعنا وياكم عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وإن شاء الله أسبوع سعيد وجديد وأسبوع يكون حافل ب الإيجابيات وخالي من السلبيات والمنغصات يا رب العالمين. طبعا يعني مثل ما تعرفون مواضيعنا في الرايح مواضيع اجتماعية أسرية طبية صحية، فاليوم إن شاء الله في الرايح نتكلم في موضوعنا الرئيسي عن قضية من القضايا الأسرية المهمة. ولكن قبل ما أعرج على قضايا ومواضيع الرايح اليوم، نقول أجمل اللحظات حين يفاجئك الله عز وجل بشيء جميل كنت تنتظره وتدعو به، فتبتسم وتغمض عيناك وتقول في سرك الحمد لله، الحمد لله على كل النعم اللي نحن فيها. مستمعين الكرام، يقال أيضا مستمعين لا يؤخر الله أمرا إلا لخير، ولا يحرمك أمرا إلا لخير، ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير، فلا تحزن فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. ومهما تراكمت الصعاب إلا أنها لا تدوم، لأن الله وعد بالفرج والتيسير، فإن مع العسر يسرا، فلا تحزن لا تجزع وتعلق بمن بيده مقاليد كل شيء. ويقال نفسيا الأشخاص الذين يوقعون بأسمائهم لهم عدة صفات: الشفافية والوضوح، الفخر والاعتزاز بالنفس، ينفر من المراوغين والكاذبين، والتواضع. نوعد عندها الشيء. ويقال من لا يسعد بما لديه لن يسعد ولو ملك واديا من ذهب، فالقناعة والرضا لا تتجزأ، انظر لما عندك تسعد، لا تنظر لما عند الغير فتشقى. يعني أهمية القناعة والرضا مستمعين الكرام، أن الواحد يكون يعني يحمد رب العالمين على نعمه فيها، وما يشوف اللي أعلى أنا بل يشوف من هو أقل منا حالا، أسب يحس بجيمة النعمة اللي هو فيها. ويقال في حياتك قناصون يقتنصون أخطائك، فإن رأوا منك حسنا خرسوا، وإن رأوا زلة شعروا بوجودهم وانطلقوا ينتقدون، لا تتلوث بهم ولا تهتم بهم. صح. ويقال أيضا كم من مصيبة صرفها الله عنك بسبب فعل خير قمت به، إنها صنائع المعروف تقى العبد مصارع السوء، فاجعل لك معروفا لا تنقطع عنه مهما كانت ظروفك. ويقال ينام العبد على أمر قد يئس منه ويستيقظ على انفراجه، قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبحان الله، دائما يعني حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان مخرج ويجعل الإنسان عند أمل أن باكر بيكون أخير وأحسن. شوف مواضيع الرايح. موضوعنا الرئيسي اليوم مستمعينا الكرام، مثل ما ذكرت قبل هالتغريدات، موضوع من الأهم المواضيع الأسرية اللي ممكن نطرحها وموجودة في الأسر وفي البيوت، ألا وهي موضوع الفتور في العلاقات الأسرية. فأحياناً تمر العلاقة بفتور يسبب ابتعاد طرف عن الطرف الآخر، وممكن الفتور أو الحالة هاي تختفي وتزول، وممكن تستمر وتسبب مشاكل مختلفة وكثيرة تصل للا رجعة. هذا الموضوع بنناقشه اليوم مع دكتور خليفة المحرزي، استشاري أسري ورئيس مركز آيدياز للتدريب والاستشارات. المشي نعرف أهميته كرياضة مفيدة، ولكن أيضا إذا مارستوا رياضة المشي بتلاحظون كيف تأثيرها على الصحة النفسية. شو تأثيرها بتسمعونها في تدريبنا. خل التفاح من الأشياء اللي ينصح بها كثير ونحطها على السلطة، واللي حاب يسوي حمية غذائية يقول والله خذ خل التفاح إلى آخره. فاليوم في خذ الشور بنخبركم باستخدامات أخرى لخل التفاح، وأنه كيف ممكن يعالج بعض المشاكل. اسمعونا في خذ الشور. وصولاً لفقرتنا الأخيرة بنتكلم مع دكتور عبدالله الهاجري، استشاري أمراض قلب وأوعية دموية. بنتكلم عنه يعني عن الأوعية الدموية، وبنتكلم عنه عن موضوعات تخص الأوعية الدموية مستمعينا الكرام من خلال فقرتنا الأخيرة داوها تبرأ. بنعرف شو هي الأوعية الدموية، شو فائدتها، شو الدور اللي تمثله في الجهاز الدوري اللي يهتم بنقل الدم للجسم كامل، وشو أنواع أيضا الأوعية الدموية. إذا مستمعينا هذه مواضيعنا لليوم في الرايح، نتمنى مشاركاتكم. إذا عندكم أي استفسارات مع ضيوفنا أو عن فقراتنا من خلال أرقام التواصل، رقم الواتساب 0522221174، والرسالة النصية على الرقم 4477. إذا حبون تتصلون بضيوفنا رقمنا هو 0436999950. هذه أرقامنا، خبرناكم بمواضيعنا. سمحونا حين بنظهر فاصل، وقبل فاصل نبدأ فقرتنا الرئيسية.
الرايح
الأولى
منكم وفيكم.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حين يوم قيل العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع،
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا علي أبو تسيم من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى. الأولى.
الأولى.
إماراتية. تراثية.
تراثية.
وطنية.
احبك يا وطن، والمال دونك والعمر مزود، واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذه ايمانه.
إماراتية.
تراثية.
وطنية.
107.4.
تحياتي انا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح، يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم والدروب طوال وقدامي من اللهفها جموح.
حمدانيات الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، مجددة تحية بكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث. ووصلنا لفقرتنا الرئيسية اللي هي بتكون عن أحد الظواهر اللي ممكن قد تعكر صفو الحياة الزوجية، اللي هو هي الفتور في العلاقات الزوجية. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع أو هذا المرض نقدر نقول من خلال لقائنا حاليا مع دكتور خليفة المحرزي، استشاري أسري ورئيس مركز ايديز للتدريب والاستشارات. صبحك الله بالخير يا دكتور. صبحك الله بالخير يا دكتور خليفة.
الله يحييك، يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا يا دكتور، حياك الله معنا في الرايح مجددا. ما أدري أنا صح ولا غلط قلت أن يمكن الفتور يعتبر من الأمراض اللي ممكن تضرب أو تعصف بالحياة أو العلاقة الزوجية، فبداية هل تعتبر مرض يا دكتور؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفتور هي حالة طبيعية تنتاب أي علاقة زوجية قائمة، بحكم أن العلاقة الزوجية تمر بحالة من مرحلة الصعود والهبوط، وهذه مسألة روتينية موجودة في كل العلاقات. لكن الإشكالية عندما يتحول الفتور إلى نمط مستدام ما بين الزوجين، هنا تكمن المشكلة. لكن مسألة الفتور هي مسألة طبيعية جدا، لكن الإشكالية هنا أن الفتور يتحول إلى سمة سائدة بين الزوجين، وهنا تدخل العلاقة في نفق جدا سيء من المشاعر السلبية ما بين الطرفين.
إذن شو أسباب الفتور يا دكتور مبدئيا؟
هو طبعا شوفي
أو تعريفه حتى
يعني إحنا أول حاجة يجب أن نؤكد بأن كل العلاقات الزوجية وفي أحيان كثيرة جدا تمر بفتور عاطفي بسبب اختلاف الزوجين، باختلاف بزوال الأسباب التي نشأت من بينها العلاقة الزوجية أو من خلال الخلافات الموجودة. لكن أسباب الفتور وأسباب وصول العلاقة إلى مستوى متدني هي لها ارتكازات رئيسية، منها على سبيل المثال التأثير لبعض الضغوطات الاقتصادية أو الاجتماعية. طبعا الأسرة تواجه كثير من هذه التأثيرات والضغوطات، فبالتالي ممكن تؤثر هذه المشاكل، ديون، التزامات، عدم توفير جوانب مادية، تزول وتأتي، ولكنها للأسف تلقي بظلالها على هذه الأسرة. المشكلة الأخرى والأسباب الأخرى وهي مستدامة بشكل كبير جدا نسميها التباين في الذكاء العاطفي فيما يتعلق بلغة المشاعر ما بين الزوجين. يعني وهذه الإشكالية نجدها عند أغلب الأزواج. أغلب الأزواج في فترة الملجة ما في أفضل منه، عنده عطاء جدا عالي، عنده اهتمام جدا عالي، عنده تأكيد جدا عالي على الجوانب العاطفية. مجرد أنه يرتبط بهذه المرأة ويطمئن بأن الطرف الآخر يحبه والطرف الآخر متعلق فيه، هنا ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى تقليل ذلك الجهد العاطفي لإرضاء الطرف الآخر، مستندا إلى الحب والتعلق التي تتعلق بها الزوجة. وهذا طبعا من الأخطاء القاتلة تقوم بها الزوجة، هو التعلق العاطفي الكبير بزوجها. فبالتالي الزوج بعد الزواج، بعد ما كان هو مركز على الاهتمام بزوجته، الآن لا يعد يهتم بها، لا من ناحية المظهر، لا من ناحية تبادل الهدايا، لا من ناحية الكلمات الجميلة وغيرها من الأمور التي تحسن العلاقة وتجب أحدهما إلى الآخر. إذ كذلك من أسباب الفتور الكسل في سلوك أحد الزوجين، بحيث أنه لا يعود يهتم لرغبات الطرف الآخر، سواء مثلا ما يحب من عطور، مشاهدة أفلام سينمائية، نوعية معينة من الطعام، يلبس اللباس الجيد، يرتدي الشيء الذي يرتاح للطرف الثاني، ما يهتم خلاص لرغبات الطرف الآخر باعتباره مدخل عنده في دائرته. وهذا السلوك للأسف عند الرجال أكثر ما هو عند النساء. كذلك أيضا من المشاكل الأساسية أسباب فتور عدم الاكتراث للمناسبات المشتركة، مثلا عيد زواجكم، يوم التقيتوا فيها، عيد ميلادك، هاي الأشياء يمكن جايين نحن ما نهتم فيها، نشوفها أشياء سخيفة، أشياء ما لها قيمة، لكن هذه الأشياء تهم المرأة كثيرا. نحن ما ننظر من جوانب دينية، بجوانب يعني عقدية، لا، ننظر من جوانب إنسانية عاطفية، أنها تتلمس عند المرأة جوانب شخصية عاطفية، وما في إنسانة لا تفضل هاي المسائل. البرقة تقول لها هذا حرام، ما يجوز، هذا كفر، هذا تشبيه بالكافرين، لا، هي المسألة كلها هي قضية أننا أركز على تلك المناسبات ليس من الجانب العقدي أو الجانب الفقهي أو الجانب الديني، وإنما من الجانب العاطفي والجانب الإنساني. طالما هذا الشعور يعطي المرأة مشاعر إيجابية ويعطيها حسيس لطيفة جدا، ثم كذلك الهدية في مثل هذه المواقف تذكر الإنسان بأيام العلاقة الجميلة الماضية التي كانت في قمة مشاعرها في بدايتها. من أسباب أيضا الفتور عدم احترام خصوصية الطرف الآخر، وعدم احترام وتقبل سلوكيات الطرف الآخر، سواء كان من شخصيته، ما يحب، ما يكره، ما يرتاح له، ما ينفر منه، ما في احترام وتقدير لمثل هذه المسائل المتبادلة. مثلا الشخص اعتاد أن يقرأ يوميا جريدة في الصباح، طيب تأتي الزوجة مثلا وتنزعها، قالنا والله أنا ما أهتم بالجرائد، ولا أنت تقرأ أشياء سخيفة، ولا أنت مثلا تقرأ أشياء مش مهمة. مثلا الزوجة مثلا اعتادت على النوم لساعة طويلة عند الصباح مثلا، فيأتي الزوج يوقظك الصباح، أنت كسلانة، أنت ما تهتمين، أنت طيب، هذا عادة، هذه طبيعة معينة. مثلا على سبيل المثال هذه الإشكالية لعبت دور أساسي في أن تصل إلى مرحلة من الفتور. من المسائل أيضا الأساسية قضية التناغم العاطفي ما بين الطرفين من خلال العلاقة الحميمية. يعني عندما تتحول العلاقة الحميمية إلى عمل ميكانيكي تقليدي روتيني، ما في مجال للتناغم، للتبادل، للتعاطف ما بين الطرفين، هنا أني أنا ما أفهم شو يفهم الطرف الثاني، ماذا يحب، ماذا يكره في أثناء العلاقة الحميمية، هذا يؤدي إلى حالة من الفتور. أنا أمس نزل لي كتاب في معرض أبوظبي بالكتاب، وأنصح القراء بمتابعته، اسمه 146 طريقة للحب، أتكلم فيها عن أخطاء قاتلة فادحة في العلاقة الحميمية. والعلاقة الحميمية بالنسبة للرجل تعتبر معيار أساسي في أي علاقة زوجية، والكثير من النساء يقعون في أخطاء قاتلة فادحة ذكرتها في هذا الكتاب. أتمنى أن الناس تنتبه إلى هذه الأخطاء، لأنها تؤدي إلى فتور العلاقة العاطفية ما بين الطرفين. والرجال عادة عندما ينظر للمرأة ينظر لها بطريقة العاطفية، ينظر لها بطريقة الجنسية، ينظر لها بطريقة الحسية، بحيث أنها تكمل رغباته وتطفي شهواته. ما هي في مثل هذه المسائل، هذا سوف يرفع من مستوى التناغم العاطفي ما بين الطرفين.
جميل. هل دكتور مثلا عدم وجود أبناء، تأخر الإنجاب عند الزوجين، ممكن يكون سبب من أسباب الفتور والمشاكل؟
لا شك أن إذا عدم إنجاب الأبناء، وخاصة أن الرجل الشرقي رجل ينظر من باب الوجاهة، من باب الفخر، من باب القوة، من باب وجود الأبناء عند الرجل، نحن في مجتمعنا دليل على قوته، دليل على ذكورته، دليل على فخولته، دليل على مكانته في المجتمع. ولذلك المجتمع العربي وليد بن المغيرة عندما كان يدخل دار الندوة في مكة المكرمة في أيام الجاهلية، كان من بينه 6 على يمينه و6 على شماله من أبناء. والرجل عادة الشرقي ينظر إلى نفسه وإلى قوامته وإلى شخصيته من خلال وجود الأبناء، يتفخرون. عكس المجتمع الغربي الذي يكتفي بطفل أو بطفلين، نحن هنا المجتمع العربي ينظر إلى الأبناء كنظرة العزوة ونظرة الفخر ونظرة التفوق على الآخرين. ولذلك التأخر في الإنجاب نعم يعمل على دور في إيجاد نوع من الفتور في العلاقة الزوجية. الإشكالية الأخرى أيضا مسألة إدخال العنصر السلبي الخارجي، أنت منهم خارج الثنائية الزوجية، أني أنا أدخل مثلا من الأهل أو أدخل من الأصدقاء، يلعب دور أيضا سيء في هذا الجانب، ويساعد الزوجين على الابتعاد بصورة جدا سلبية وبطريقة جدا خاطئة. لذلك مسألة الإنجاب، مسألة إدخال عنصر سلبي خارج الثنائية الزوجية، يعملان بشكل أساسي على تقويض المشاعر العاطفية ما بين الطرفين.
مقصود أن تدخل العنصر الثالث يعني في حالة وجود مشاكل بينهم؟
سواء المشاكل أو حتى غير المشاكل. نحن دائما ننصح حتى في المشاكل لا ينصح بإدخال الأهل وإنما إدخال شخص متخصص مستشار. إدخال الأهل بوابة للمشاكل، لأن أهل الزوج بطريقة لا شعورية سيتدخلون لصالح ابنهم، وأهل الزوجة بطريقة لا شعورية بيتدخلون لصالح ابنتهم.
صحيح.
لكن وجود شخص مستشار متخصص في هذا المكان يساعد الزوجين على النظر إلى المشاكل بطريقة صحيحة منطقية عقلانية.
دكتور، هل واجهت أن وجود في وجود فتور في العلاقة الزوجية حتى مع سنوات الزواج الأولى، يعني في بداية الزواج، ولا شرط أن يكون الزواج مر على سنين ومنين؟
وأنا سبق وتحدثت في هذا المبدأ، وجدت اعتراض ونساء كثير يعني يكرهوني بهذا الجانب لسبب أني طلعت في فقرة وذكرت أن الحب بين الزوجين يستمر فقط 18 شهر. نعم، مسبب يعني أزمة عاطفية عند كثير من النساء بالتحديد. الرجال صفقوا لها وآنسوا لها وشجعوا هذه الفقرة، لكن النساء رأوها بمنظار جدا سيء. الفتور في العلاقة الزوجية تبدأ بعد تقريبا سنة ونصف إلى سنتين من بداية العلاقة الزوجية. أما إذا كان الفتور بدأ مع بداية انطلاق العلاقة الزوجية فهذا مؤشر سيء على عدم التوافق العاطفي ما بين الزوجين.
صحيح.
يعني تأتي بعض الحالات تقول أنا والله من أول شهر وأنا مشاكل مع زوجي، من أول شهر وأنا حسيت بالملل، من أول شهر وهو ابتعد عني. هذا معناته أنه ما كان في توافق جيد من بداية العلاقة الزوجية. لم تكن العلاقة متوافقة بطريقة جيدة. أما أن الطبيعي أنها تبقى بعد 18 شهر من العلاقة الزوجية، لكن تعود، يعني هي تفتر العلاقة ثم ترجع ترتفع، تأخذ لها منحة جميل ثم ترجع مرة ثانية وتفتر، وهكذا هي طبيعة العلاقات الزوجية.
يعني هي كثرة المشاكل اللي تؤدي للفتور، ولا عدم التوافق ما بين الاثنين هو اللي يؤدي للفتور؟
عدم التوافق في بداية العلاقة الزوجية يؤدي إلى فتور حقيقي وإلى موت سرير العلاقة الزوجية. في بداية العلاقة الزوجية الاثنين غير متوافقين نهائيا، ما في أي توافق ما بين الطرفين في العلاقة. وهنا دائما ما ننصح أي علاقة زوجية تبدأ بفجوة عاطفية وعدم توافق كبير ما بين الزوجين، هذه تؤدي إلى مشاكل عدم تقبل. خلاص لا هو يتقبلها ولا هي تتقبله، تتحول علاقة زوجية إلى علاقة نوع من التمثيلية فقط، كمشاعر تمثيلية، لكن ما في المشاعر، ما في حب، تصبح العلاقة روتينية قاتلة بليدة ضعيفة جدا ما بين الطرفين. لكن المشاكل تبدأ حتى لو كانت علاقة زوجية ممتازة وعلاقة زوجية طيبة ورائعة، لكنها تفتر بعد 18 شهر إلى سنتين من العلاقة، تفتر العلاقة الزوجية لكن ترجع وتعود مرة ثانية بصورة جيدة.
هل هذا قانون يعمم على كل العلاقات الزوجية، ولا يعني يختلف من حد
لحد؟ هو طبيعة العلاقة الزوجية لا تستمر، ما في علاقة زوجية تستمر على نمط معين ثابت.
صحيح.
نمط العلاقة الزوجية مثل الإيمان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كذلك العلاقة الزوجية يزيد بالاهتمام وينقص
بالإهمال.
بالإهمال. بالتالي لكن طبيعة العلاقات الزوجية سماح هي أصلا تمر بمحطات، فلا بد أن تهدأ شوي العلاقة. يعني من المحال أن تبقى علاقة عاطفية قوية ومتينة فيها من المشاعر الحب والحنان والاهتمام طوال الفترة، لا تفتر، ما يستطيع الإنسان. يعني أصلا ليس من طبيعة الرجل أساسا ولا من سايكولوجية الرجل أنه يعطي مشاعر مستمرة، ما يقدر، ما يتحمل الرجل. ما يستطيع يعطي مشاعر ثابتة قوية مثل ما تفعل المرأة. المرأة أعطاها مستدام، لكن الإشكالية الفتور دائما يأتي من الرجل ما يأتي من المرأة. يعني لو وجدنا من أين يبدأ الفتور، هو يبدأ من الرجل. ليش؟ لأن الرجل في فترة البنت، في فترة الخطوبة يقوم بعملية تمثيل عاطفي. أغلب رجالنا نحن كلنا نقوم بعملية تمثيل عاطفي، نمثل عاطفيا لكن ما نمثل وجه حقيقي. متى ينكشف الرجل بحقيقته؟ بعد الزواج. بعد الزواج يرجع إلى طبيعته، يرجع إلى وضعه السابق، يرجع إلى نمطه التقليدي.
هل هذا
يعطي العطاء العاطفي كما كان يعطي في أثناء الخطوبة؟
هل هذا يفسر دكتور، يعني في أحد الحالات كانت مرة اشتكت أن في فترة الخطوبة يعني كان الخطيب هذا يعني يسمعها من الكلام يعني ما لذ وطاب مثل ما يقولون، بمجرد أن سوت الملجة وسوى العرس هذا الإنسان يعني مرت سنة على الزواج، الإنسان في هاي السنة اختلف 365 درجة عن فترة الخطوبة. بحيث أن يعني يكون إنسان جدا مختلف، مو هو الشخص نفسه. إهمال، تطنيش، عدم اتصال، عدم سؤال، هو يشتغل في إمارة، هي عايشة في إمارة، في نوع في فجوة كبيرة بينهم. فهل هذا طبيعي يعني، أو مو منه هو مو طبيعي أصلا، لكن هل كان هذا عبارة عن تمثيل واتضحت يعني الأقنعة مثل ما يقول سقطت عقب الزواج، ولا هل إنسان عنده خلل ممكن يكون؟
أغلب الرجال لا أبدا، رجل طبيعي بخير وسهل، لك ما بينا بترجج. أغلب الرجال يرتدون القناع العاطفي في أثناء الملشة، هذه قاعدة يجب أن تفهمها كل امرأة. الرجل في أثناء الملشة لا يكون على طبيعته، لا يكون على سجيته، لا يكون على فطرته، وإنما يرتدي قناع نسميه القناع العاطفي من أجل حشد المزيد من المشاعر والعاطفة ونيل الإعجاب من الطرف الثاني، نسميها الكثافة الحسية. الكثافة الحسية أي بمعنى أن الرجل في أثناء فترة الملشة يركز كثير الجانب العاطفي، باعتبار أن هذا المفتاح الذي يستطيع من خلال أن يدخل ويلج إلى قلب المرأة. المرأة ما بعد الزواج أول 3 أشهر أو 6 أشهر تصاب نسميها بالصدمة العاطفية، تتفاجأ بأن هذه الكمية من الكثافة الحسية والعاطفية التي كانت قد حصلت عليها في أثناء الخطوبة الملشة تبدلت وتغيرت، وهذا التغير تغير طبيعي لأن الرجل لم يكن على طبيعته، وإنما كان يقوم بعملية تمثيل، كان يقوم بعملية دور ليس دور الحقيقي. بعد الزواج يرجع إلى طبيعته.
دكتور اسمح لي بظهر فاصل، لو سمحت سامحني.
نعم.
بنظهر فاصل بنواصل الكثافة الحسية والأشياء بعد الفاصل، تريونا مستمعين.
الرايح
والماضي ناظر
على
107.4. استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير، صباح الله بخير.
كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف،
سعادة اللواء محمد أحمد
المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. دولة العز باسمك
يا حمل معه الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة للشعب الإماراتي، هدية بسيطة نقدمها
بإعلان عام 2017 عاما للخير.
للخير معاني غير.
الإحساس بالآخر وجبر العثرات خير متأصل في أبناء الإمارات.
للخير معاني غير.
الأولى
تراثنا،
هويتنا،
تاريخنا. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
مجدد التحية بمستمعين الكرام وبدكتور خليفة المحرزي استشاري أسري ورئيس مركز آيدياز للتدريب والاستشارات، والحديث مستمر عن الفتور في العلاقات الزوجية. مرحبا يا دكتور. مرحبا يا دكتور.
حياك الله. أهلا وسهلا.
الله يحييك يا دكتور. سمحنا ظهرنا فاصل وقطعنا رمستك. نرد ونعود مرة ثانية. ذكرت أن هذا يعني شيء طبيعي أن الحرمة عقب 3 شهور أو خلال 3 شهور بتيها الصدمة العاطفية والصدمة نتيجة تغير الزوج. هل ممكن الرجال يمر بنفس الظروف أن الحرمة هي اللي تتغير؟
المرأة عادة في الجانب العاطفي لا تتغير إلا كنتيجة وليس كسبب. يعني أغلب النساء عندما تتغير في الجانب العاطفي فيه نتيجة تعرضها لصدمات عاطفية وتجاهل الزوج وعدم اهتمام وعدم مبادرات، وبعد محاولات يائسة ومتكررة من الزوجة تصل إلى مرحلة نسميها اليأس العاطفي، أي بمعنى أن جميع تلك الممارسات والمحاولات لم تجدي نفعا مع ذلك الضب الخليجي. لماذا؟ لأن هذا الضب الخليجي لم يعد يشعر أو يهتم بالمشاعر التي تقدمها الزوجة. أغلب الرجال للأسف في بيوتنا في المنطقة العربية مصابين بحالة نسميها مفهوم الضمور العاطفي ما بعد الزواج. أغلب الرجال عندهم إشكالية حقيقية في أنه لا يستمر بنفس المستوى أو نسميها متلازمة المشاعر مع زوجته، وإنما يصاب بحالة من الضمور. هذا العطاء الجيد في فترة الخطوبة يبدأ يتضاءل، يصل إلى مستوى جدا سيء وإلى مستوى جدا ضئيل من الاهتمام والتبادل والتشارك مع الطرف الثاني، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى توقف الزوجة من تلك المحاولات وتبدأ تنسحب بكل هدوء طبعا، وهي تجر يعني أذيال الخيبة والأسى من هذا الإهمال المتكرر من الزوج. هنا تصبح الزوجة في حالة اليأس والانفصال الغير معلن، وتدخل في دائرة من الفتور أو خطر الفتور الذي يبدأ بطيئا وبسيطا ويقوى على إسلام الزوجين له.
نحن ذكرنا دكتور أن مرات عدم الإنجاب هو يكون سبب من أسباب الفتور، هل أيضا وجود الأبناء واهتمام المرأة بعيالها الزائد وإهمالها للزوج ممكن يكون سبب من أسباب الفتور؟
وهذه أيضا من أسباب المشاكل الثانية. قد يكون الفتور ما بين الزوجين بمشكلة الأبناء، وهي من أكثر المشاكل التي تقابل أي زوجين. الفتور بسبب الأبناء هو أخطر المشكلات الزوجية على الإطلاق من وجهة نظري، لأنه ينتشر في العلاقة كالسم في هدوء تام، لكن للأسف يدمر كل تواصل عاطفي من شأنه أن يعيد العلاقة شغفها أو حيويتها. وبعض الأزواج للأسف بوجود الأبناء يفقد البريق العاطفي سريعا مع زوجته، فيصبح التركيز كله على وجود الأبناء، المشاعر، الاهتمام، الشغف، العاطفة، القدرات، العطف، كله فقط الأبناء، ينحصر كل الأبناء. وهذه الإشكالية تبدأ مع مين؟ تبدأ مع الزوجة في التحديد. أغلب الزوجات في هذه النقطة يفضلون الأبناء على أزواجهم من خلال الاهتمام بالعيال. العيال يمثلون دور كبير جدا في حياتها، محتلين مساحة كبيرة جدا من اهتمامها، كل ما يدخل عليها الرجال ما يحصل وقت لنفسه، طول وقتها نايمة مع عيالها، عيالها عافين على شبريتها، ينامون بينها بين أبوها بين أبوهم، العيال طول وقت ينقزون على الشبرية، الباب غرفة النوم دائما مشرعة 24 ساعة، العيال يأخذون مساحة كبيرة جدا، لا يقدرون يطلعون مع بعضهم، لا يقدرون يسافرون مع بعضهم، لا يقدرون يروحون مطعم مع بعضهم، لا يقدرون يروحون سينما مع بعضهم. فتصبح العلاقة علاقة قاتلة ما بين الطرفين، تصبح العلاقة خلاص تتحول من علاقة ثنائية إلى علاقة مشتركة، فيصبح التركيز على العطاء الأسري والعائلي أكثر من التركيز على العطاء الثنائي، وهذا طبعا من الأخطاء القاتلة التي يقدم عليها كثير من الأزواج، وتسبب فعلا فتور حقيقي ما بين الطرفين.
صحيح، يعني وهذا يمكن مثل ما ذكرت دكتور من أكثر الأخطاء التي تقع فيها الزوجات، لأنه هم اللي تسببون في هالشيء حقيقة. يعني
نعم، قضية التركيز على الأبناء يأتي من عند الأمهات أكثر من عند الآباء. أنا أقول من يأتي الزوج المنزل، هنا لابد من الزوجة إيش أن تسخر ثانياتها مجرد دخول الزوج، بس تعطي الاهتمام وتمشي على تتبدل من العيال إلى الزوج، بس مجرد أن يخرج الزوج عندها من البيت ترجع وتهتم في عيالها بطريقة جدا جيدة. دخل الزوج لا خلاص يبدأ توجه الآن جهودها وتوجه عاطفتها باتجاه الزوج. هذه الأصل في العلاقة الصحيحة ما بين الزوجين. أما أن يأتي الزوج وما يحصل على اهتمام أو ما يحصل على نوع من المشاعر مع زوجته، هذه ممارسات غير صحيحة، وبالتالي يبدأ الزوج ينشغل في عمله، يسهر كثير برا البيت، ما مش بدأ يهتم في زوجته، ما يبغى يشارك الاهتمام، ما يشارك العطاء، بسبب أن الزوجة مشغولة ويبدأ يعاقدها بطريقة لا غير مباشرة.
تركيز الزوجة على التفاصيل الزوج بمثل وين صرت، وين من وين جيت، وليش تأخرت، وليش على الواتساب، وليش أنت أونلاين، والكلمات اللي نسمعها بخصوص التواصل الاجتماعي، هل يعني كثرة الأسئلة والإلحاح والمراقبة أيضا تعتبر من أسباب الفتور أن أنا ما أخذ حرمة ولا محقق؟
سمعتي عن شيء نحن نسميه الغباء العاطفي؟ الغباء العاطفي نقصد بها ملاحقة الزوجة للزوج أينما انطلق وأينما ذهب، أنا نسميه الغباء العاطفي. وللأسف يعني بعض النساء يقمن بهذا الغباء العاطفي في ملاحقة الزوج أينما ذهب، في ملاحقة الزوج أينما انطلق، وين رايح، وين راجع، متى ترجع، متى رايح، وشو تبيري يا أمي، خلي في حاله، ما دام طالع بردك خلي الله يرضى عليك. لماذا هذه الملاحقة؟ لماذا هذه المتابعة؟ شو أغلب الناس ما يقولون والله إذا خليته عرفته بيسوي اللي يبغيه. مين قالك إن الرجال إن هذا الاتصال أو هذا المتابعة أو هذا هذه المراقبة ممكن تؤدي إلى تحسين العلاقة؟ لا تؤدي إلى أي تحسين، وإنما تؤدي إلى مزيد من الأسف في العلاقة الزوجية. نقول للزوجة هنا من الخطأ الكبير هي ملاحقة الزوج، طلع برا البيت الله يحفظه، طلع برا البيت الله يحفظه، ما لي علاقة فيه، أما أروح ألاحقه وأنت وين راح، وأنت وين رايح، وأنت وين راجع، وأنت متى منو عندك، وين أنت بالضبط، وصور المكان الرئيسي، هذه من السلوكيات الخاطئة والسلوكيات المدمرة التي لا ننصح الزوجة بإيجادها في العلاقة الزوجية. تعاملي مع الزوج بلغة النقر، أي بمعنى التصليب نسميه 180 ثانية فقط، السلام عليكم، ما ثلاث دقائق، كيف حالك، أساك الله بخير، أنت جاي اليوم في الليل، متتأخر، أمك طيبة، في أمان الله، وانتهى الموضوع. أما التصل بأربع سنين ساعة وحرك تليفونه وانت وين وانت ورايح، وأبدأ أستخدم لغة المساءلة ولغة التحقيق كأني أنا كانون، إشكالية. أغلب الزوجات يحبون كانون ويحبون طريقة التحقيق وطريقة التفتيش وطريقة الملاحقة، لا تلاحقين يا بنت الناس، خلي هو يركض وراك بدل ما أنت تركضين وراه، طالما أنت ركضتي وراه ما راح يركض وراك، طالما أنت لاحقتي ما راح يلحق، طالما أنك أنت ما أوجدتي مسافة بينك وبينه هو راح يبتعد عنك بشكل دائم. أغلب الرجال ملاحقين من قبل نسائهم، وهذا السلوك يؤدي إلى فتور العلاقة الزوجية. ما يشعر الرجال أن الزوج بالحقه 24 ساعة، وإنما سيؤدي إلى حالة من الانزعاج والغضب، لأن الزوج يشعر أن هي قاعدة تتحكم فيه، قاعدة تسيطر عليه، قاعدة تقوده إلى شيء هو ما يحبه ولا يتمنى أن يقدم عليه.
تمام، لكن زين دكتور، إذا هي ما اتصلت وما سألت ما بيقول هي طنشتني؟
عندما يأتي الرجل، شوفي يعني هذه المهارة، عندما يأتي الرجل ويبدأ يسأل أنت ليش ما سألت عني، أنت وينك عني، أنت هذه هني أنت وصلتي إلى مرحلة جدا جميلة في العلاقة الزوجية. بهذه الطريقة أنا أستطيع أني أصل مع الزوج إلى مرحلة جيدة، لكن أني أنا أتعامل معه بلغة والله أني أنا ألحق وين ما أروح، هذا السؤال أصبح وهذا السلوك أبدا غير سليم. يعني أنت لا تتعاملين معه بطريقة سيئة، يعني أنك تتلاحقينه 24 ساعة، وإنما أنت تتركيه في حالة عندما هو يسأل عن هذه الرسالة جيدة. عندما يسأل عنك والله ما سألت عني اليوم، تشوف سلاستني اليوم، أنت متجاهلتني، يعني هذا دلالة على ماذا؟ هذا دلالة أن هذا الإنسان يبحث عن العاطفة، يبحث عن المشاعر، يبحث عن الجانب الإيجابي. أما دون كذي لا ينصح أن الزوجة تلاحق زوجها وين ما راح وين ما انطلق خارج المنزل.
روشتة سريعة دكتور للتخلص أو لعلاج الفتور في العلاقة الزوجية،
حتى نتعامل مع العلاقة الزوجية نحن بحاجة إلى شيء أساسي من المعاملات الأساسية، أول من المعاملات الجدية. أول مثلا نسميها الملل شيء ترى صحي، يعني خلنا نفترض أنه بعض مشاعر الملل تبدو صحية، لكن الملل سوف يؤدي إلى حالة من الرغبة في التغيير، الملل سوف يؤدي إلى حالة من الخروج من المألوف، الملل سوف يؤدي إلى حالة من الخروج من منطقة إلى منطقة جديدة. هذه مسألة جيدة. بالتالي نحن ننظر أن الملل قد يؤدي إلى تحريك بعض المشاعر الراكدة. المسألة الثانية نسميها موسم الشغف. موسم الشغف على غرار المشاعر التي تأتي وتذهب. كلمة الشغف والإثارة مطلوبان من آن لآخر لري جذور العلاقة وإعطائها نوع من الانتعاش في العلاقة الزوجية، التجديد في العلاقة الزوجية، إتاحة الفرصة في سفر، في عشاء، في بيت، في بيت، في فندق في نهاية الأسبوع، الذهاب إلى العمرة مثلاً، الذهاب إلى دولة معينة 3 أيام في الأسبوع، يعطي نوع من الشغف الإيجابي ما بين الطرفين. أعيد التقييم، مثل ما تشوفون الشركات تقيم الموظفين فترة فترة، تقيم الأداء، أعيد تقييم العلاقة مع زوجك. هني أنا أتبادل بعض الأسئلة مع زوجي بكل صدق وصراحة كل فترة حتى نشوف بالضبط وين الخلل الذي نحن قد وقعنا فيه. المسألة الأخرى، استغل العلاقة الحميمية بصورة أساسية. العلاقة الحميمية عنصر أساسي ويعتبر ركن أساسي في الحفاظ على الإثارة والدفء في العلاقة الزوجية. لذلك استغل العلاقة واكتسب المزيد من المهارات وتجنب الأخطاء القاتلة في أثناء الممارسة. عادة شارك الزوج اهتماماته، قد يمكن مشاهدة مباراة كرة القدم، كثير من السواء يحبون يشوفونها، لكن ولا ألعب البلاي ستيشن، هذه يمكن أكثر ثانية يكرهون النساء، لكن أغلب الرجال يحبون هذه الأشياء، يشوفونها مفضلة. لكن أنت بإمكانك الجلوس بجانبه خلال مشاهدة المباراة، الاستماع لبعض الممارسات، الاستماع إلى بعض التعليقات، وحتى وأنت قاعدة معاه ممكن تشتغلين أنت بمشاهدة التلفزيون، بمشاهدة التليفون، بمشاهدة المسجات، بقراءة كتاب كذا، بس وجودك معه سوف يعطي المزيد من المشاعر الإيجابية. دائما استعيد البدايات الجميلة، اختلس بعض الوقت وجلس معان من أن يسترجع المشاعر القديمة، الصور المضحكة، صور شهر العسل القديمة، صور في أول سفرة في أول سنة، ترجعون حق المناطق القديمة اللي رحتوا لها في بداية العلاقات، في بداية التعارف، المطاعم، الأماكن اللي رحتوا لها في البداية، تعطيكم نوع من استعادة المشاعر الجميلة. عدم اليأس، العلاقة الزوجية ترى صعبة ومتعبة وتحتاج إلى جهد جدا عالي. اليأس منها في بدايتها لن تؤدي في النهاية إلا نتائج سلبية. إذا تحاولي قدر الإمكان الزوجة أن تضيفي إليها شيء من المتعة، حاول باستمرار تغيير الأشياء التي تثير المشاكل بينكما، وكذلك لا تنسي أن الاهتمام والتركيز على الذات وسط دوامة المسؤوليات حتى لا تفتر العلاقة بعد مضي فترة من الزواج.
نعم، نحن شكرين لك جزيل الشكر يا دكتور هالباقة من المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها اليوم لأسباب الفتور والعلاج الفتور. في شيء تحب تضيفه قبل أن نختم إياك؟
ألف شكر وبارك الله فيك، وشكرا لك والمستمعين الكرام.
يعطيك العافية دكتور، يومك سعيد إن شاء الله. ما قصرت، تسلم. إذا مستمعين، إن شاء الله كلام الدكتور يعني يكون مثل ما ذكرنا روشتة صحية لعلاج الفتور في الحياة الزوجية. اسمحوا لنا بنظهر فاصل وبنواصل عقب الفاصل ساعتنا الثانية.
الرايح الأولى هويتنا
الأولى 107.4
الأولى
منكم وفيكم. تمهل يا زمن واسمع حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم يا
الله. غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
زين يا جماعة، اليوم التاريخ خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع عليك
هذا العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا ابوي. هلا ابوي. تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
اثنين يضيع.
السنة.
علمونا هنا الأوليين عن شيء اسمه يسمونه العينية، وهاي العينية يمكن اليوم لا زالوا البدو أكثر قابضين فيها جزاهم الله خير أكثر عن هالساحل. يعني نحن نسمي عمارنا حضر، البدو أخير عنا في هالسالفة أكثر قابضين، نحن شوية تركناها يمكن من المستحل الجماعة يستحون شوية. والعينية هي عبارة عن اللي ما يعرفها عبارة عن مبلغ من المال اليوم تبره حق اللي بيعرس. يعني أنت اليوم يارك وديارك بيعرس ولا ولد واحد من هلك ولا على ما يكون ريال مقتدر من مقتدر غيره ولا أول ولا تالي لازم تسوي له عينية. أنا ما قدرت أعطيه مثلا عينية بس ادعى أنا شيء، خلنا نقول بشل عنك أنا اليوم الرز علي أو المقهوين علي أو واحد يقول العشاء شيء من العشاء علي أو الذباح طرش له 10 روس مثلا حلال أو اللي هو طرش له قعود، يتشارك ويا الريال لأن هاي العينية من أهم الأشياء اللي تثبت أن نحن تراثنا وايد قوي اجتماعيا، في تعاضد في قوة في ترابط وايد قوي بالذات حق العرس، لأن العرس من أهم الأشياء للإنسان، العرس والبيت، أني عرس وأني سوي لبيت يعتزل في بيت وايد من أهم الأشياء. فالعينية هاي وايد أتشبوا عليها أهلنا الأولين وشفناهم يسوونها، أن يومي حد يعرس فزعوه، ولو نحن اليوم نقبض في هالعينية ونسويها مثل ما كانوا يسوونها قبل كان ما أعتقد حد بيصير يتدين فلوس عشان العرس ولا غير، كان بيستدون الناس كلهم. وسبحان الله يعني هاي تساعد وايد أشياء على بناء أسرة متكاملة قوية ما تشكي من مشاكل مثلا مادية أكثر، خص اليوم استوت الناس أكثر محتاجة للمادة عن قبل يعني خصوصا هذا الوقت. فيعني نحن مسألة العينية هاي وايد قوية وايد ممتازة وايد جميلة وتساعد الأبعد من أنت ما تصور. تخيل واحد اليوم يعرس ويجيب ولده السابع وبعد يدي دين مال عرسه، يعني شوي تسوي أشياء مشكلة هاي بعض الأحيان وغصبا عنه مو على كيفه، لا منه ولا من هل حرمته ولا من غيره، شو سوي الوقت شي يتطلب. حتى لو مهر ماشي غالي، ترى مهر ماشي غالي اليوم، لكن ترى بعد ما يستوي تاخذ بنت عرب ما يعني ما تعطيها تسهب عمرها تسوي تاخذ، هذا قانون ما نقدر نودر تراثنا، لازم تاخذ لها ذهب، لازم تعشي، لازم تغدي، يعني ضروري. لو يقولون اقتصدوا واقتصدوا صحيح اقتصدوا، لكن هي روحها السالفه كذي غاليه، انت ما تهون عليك بعد حد يعق بنتك شي بدون اي شيء ما يجوز. فاليوم هاي العينية لو نتمسك فيها ونتقبض فيها مثل أول أعتقد أنه ما حد بيشتكي باس، لأنه أنا أقول يعني أقل شيء عندك 50 نفر، لو هال50 نفر على معدل كل واحد عطاك 3 أو 4 آلاف أنت استديت خلاص عرسك اشتل، والحكومة بعد تعطيك شوية جزاهم الله خير، بس خلاص افتك لازم من هذا. فالعينية لازم نحن نشجع عربنا عليها ونشجع قوتنا عليها ونشجع أهلنا عليها، لو بأقل القليل تروم تعطيه 500 ربية 400 ربية عطاه ما يضر، أنت شوي وهذاك شوي وهذا شوي وإن شاء الله أنهم بيتصدون. فنحن هاي العينية من الأشياء الجميلة اللي علمونا عليها أهلنا الأولين ولازلنا الحمد لله قابضين فيها، وايد من الناس قابضين فيها، ونتمنى اللي بقوا وما بقابضين بعد يقبضون. شجع عمرك وبتمشي، عطر بيعك واحد شوي وباشر بيستوي حق ولدك وبي حق أخوك وبي حق ابن عمك، فأنت عط والناس بتعطيك وبترد الخير والفضل بيرد على الناس كلها إن شاء الله. وأتمنى نحن نقبض في هذا التراث لأن هذا من الأشياء اللي يرد بالخير على المجتمع كله ويقوي ترابطهم بين بعضهم البعض.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
خذ بثارك حيث تارك ما يبان موعدك موثوق بالنصر المبين، تحت قدامك عدوك في شتات جرعته صقورك الكاس المهين، توح راسه للرياح الثاريات وتتركه عبر لعين المغرضين. جرعتها صقورك الكاس المهين،
روح راسه
للرياح الثاريات وتتركه عبر لعين المغرضين. يا محمد سير في عزم وثبات،
يا محمد سير في عزم وثبات.
النصر والنصر بالعلم اليقين، حمل البشرى الليالي المكملات فيك ابو خالد تباشير السنين، فيك ابو خالد تباشير السنين.
انت قدوم الجيوش الضاريات عالنصر والنصر بالعلم اليقين، حمل البشرى الليالي المكبلات فيك ابو خالد تباشير السنين. انت قدوم الجيوش الضاريات عالنصر والنصر بالعلم اليقين، حمل البشرى الليالي المقبلات فيك ابو خالد تباشير السنين. تحمل بقلبك جميع الامنيات يا زعيم صعب نلقى لك قرين، لك ايادي للكواكب طايلات طود شامخ ما تميل ولا تلين.
تحمل بقلبك جميل الامنيات
عالنصر والنصر بالعلم اليقين،
لك ايادي للكواكب طايلات
طود شامخ ما تميل ولا تلين. يا محمد سير في عزم وثبات،
يا محمد سير في عزم وثبات.
حربك على العدو العلم هات، بالنصر محفوف يا الحر الأمين، فعلك يعطر سنين الماضيات، فيك حاضرنا يا أبو خالد يزيد، فيك حاضرنا يا أبو خالد يزيد.
شن حربك على العدو العلم هات، بالنصر محفوف يا الحر الأمين، فعلك يعطر سنين ماضيات وفيك حاضرنا يا ابو خالد يزين. شن حربك على عدو العلم هات، بالنصر محفوف يا الحر الامين، فعلك يعطر سنين ماضيات وفيك حاضرنا يا ابو خالد يزين. ايدنا بيدك الى يوم الممات، معك حدين الخطا دنيا ودين، جل ربك حط بك حلو الصفات، يا محمد يا نصير المسلمين.
ايدنا بيدك الى يوم الممات،
معك حدين الخطا دنيا ودين،
جل ربك حط بك حلو الصفات،
يا محمد يا نصير المسلمين. يا محمد سير في عزم وثبات،
عزم وثبات.
صوب العرب يا نوع علينا،
تراثنا
هويتنا
تاريخنا،
صوب العرب يا نوع علينا،
الأولى.
الأولى.
107.
107.4. الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا في الساعة الثانية. وصلنا لفقرتنا الثانية. تعرفون أهمية ممارسة الرياضة وأثرها على الصحة بشكل عام والصحة النفسية بشكل خاص؟ ففي دراسة علمية أجرتها جامعة نيويورك الأمريكية، سووها يعني بعض العلماء في الجامعة، وأثبتوا أن اللي حافظ على ممارسة تمرين المشي دوم وبشكل يومي، هذا التمرين يعمل على الحد من أخطار التعرض للقلق والتوتر ويخلص من أعراضه بشكل كبير. وأشارت أحد الدكاترة المشاركة في البحث اللي تخصصوا في هذه الدراسة أن الالتزام بممارسة المشي يكون له أثر كبير على نفسية الأشخاص اللي أجروا عليهم البحث. وسووا هذه الدراسة على 21 شخص تبلغ أعمارهم بين 18 ل 26، بحيث كانت رياضة المشي والأيروبكس والرياضة الثقيلة هي التمارين اللي تضمنتها الدراسة، عسى بيشوفون مدى تأثير هاي الرياضات على الصحة النفسية. فكانت نتيجة هاي الدراسة أن لتمرين المشي التأثير الأكبر على الصحة النفسية، ويعطي طاقة إيجابية ويخلص من الاضطرابات اللي تنتج عن القلق والتوتر. وأكدوا في الدراسة أن ممارسة الرياضة أو المشي تقلل من التقلبات المزاجية وحالة التوتر عند الأشخاص اللي سووا عليهم هاي الدراسات، ولكن أكبر نسبة من تحسين النفسية والمزاج تم ملاحظتها من ممارسة تمرين المشي. يعني المشي يحسن المزاج، يخلص من الاكتئاب، يعطي الطاقة الإيجابية. كل الرياضات لها نفس المفعول، ولكن المشي أكثر يركز على تحسين النفسية والمزاج. طبعا يعني ننصح الجميع بممارسة الرياضة وتركيز على المشي، لأنه هو المشي يمكن أبسط رياضة متوفرة وفي متناول الجميع. ننتقل لفقرتنا الأخيرة. أقصد
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكر،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
معروف أن خل التفاح كان له استخدامات وفوائد كثيرة ومتعددة، فيستخدمونه في المطبخ وأيضا يستخدمونه للصحة الجسدية، وكان يستخدم قديما كمضاد حيوي لعلاج العديد من الأمراض والالتهابات. وأثبتت التجارب في الوقت في الوقت الحديث أن أيضا له أما طرق أخرى أو علاجات أخرى، فيعتبر معالج لعسر الهضم ويخلص من السموم، لأنه يعمل على تحسين عملية الهضم ويحفز الأداء الصحي للجهاز الهضمي. له طريقة أو له فعالية في الحد من ظهور البثور، لأنه يحتوي على إنزيمات تعمل على إزالة البثور والحبوب بفعالية. فاللي تبغي تتخلص من البثور، تحطين شوية من خل التفاح على قطنة، وتحطين القطنة على الموضع اللي فيه البثور، وتثبتينها بشريط لاصق، وأسب تحصلين نتيجة. لازم تكررين هاي العملية مرتين يوميا. خل التفاح يساهم في تبييض الأسنان ويحد من مشاكل اللثة والالتهاب الحلج، فيمكن التخلص من هاي المشاكل من خلال استخدام خل التفاح، بأن تخففينه بشوية ماء وتتممضون فيه لمدة دقيقتين. يهدي لدغة الحشرات عن طريق وضع كمادات خل التفاح على اللدغة بشكل مباشر، وأيضا يحد من الألام والإحمرار والتورمات اللي ممكن تنتج عن لدغة الحشرات، لأن الأحماض الطبيعية الموجودة في خل التفاح تساعد على التخلص من السموم اللي تنتج عن هاي اللدغات، وتحد من انتشارها في على الجلد وفي الجسم. أيضا إذا كنتوا تبون تتمتعون ببشرة مشرقة، فاستخدام الاستخدام المستمر والمنتظم لخل التفاح كتونر طبيعي مرتين يوميا من خلال وضعه على البشرة، فهذا يؤدي لوجود أو التمتع ببشرة مشرقة صحية ما فيها حبوب، ما فيها زيوت، يعني ما تكون دهنية، ويخوز البقع اللي تكون غامجة في البشرة. فسبحان الله، يعني خل التفاح مو بس مقصورة على أن نحن نحطها على السلطة أو أن نحن نستخدمها والله إن بحيث أن خل التفاح بيساهم في تخفيف الوزن أو بيحرق الدهون ولا آخره، لكن مثل ما ذكرنا لها استخدامات مختلفة. خل التفاح موجود تقريبا في كل بيت، أو حتى إذا مو موجود في ناس ما تستسيغه، فإذا ما تحبونه ويا السلطة فمثل ما ذكرنا له استخدامات مختلفة عديدة ممكن تساهم في يعني علاج الأشياء اللي ذكرناها. فتستفيدون من خل التفاح بعدة طرق لكسب الكثير والكثير من الفوائد. كانت هذه ختام فقرتنا خذ الشور مستمعينا الكرام. إن شاء الله عقب الفاصل بنواصل إياكم فقرتنا الأخيرة دوها تبرة، وبنتكلم عن الأوعية الدموية من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلبية وأوعية دموية. نتكلم شو هي الأوعية الدموية، شو دورها في نقل الدم للجسم، شو أهميتها، شو ممكن الأمراض اللي تصيب الأوعية الدموية وتأثر على الصحة العامة للإنسان، وشو الأسباب والعوامل اللي ممكن تؤدي لهذه الأمراض، وشو هي طرق الوقاية من هذه الأمراض، ومتى تستلزم زيارة الطبيب في حالة وجود مرض. فاصل مستمعينا وبرد المواصلة.
الرايح الأولى 107.4
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
ويا أهل الزور، انحلفت وزور وبوجه الكريم فاح ريح من الكذب، والكذب له ريحنا يفوح، والغصون اللي فرحها غير لا هب أنسي ما تساءل عن معاناة الحمام اللي ينوح، والدروب يقودها درب الصراط المستقيم، واستقامات البشر بين الصراحة والوضوح. ويا ابن آدم كل ما قلت الزعامة للزعيم ينتشي بكبريائي فوق شاهقت الصروح.
حمدانيات
شلاتنا على الأولى.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير،
صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباح كل خير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمة.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المجروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد
المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى
من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
الأولى 107.4
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب في الكلام يوم يرمس يقول وكتنا، والأولم أنك أنت ما تقولها بالكاف، تقولها بالقاف، وقتنا.
الكلام الأولم.
قصيد فزاح.
من سبوع إلى سبوع ومن شهور إلى سنين، والصبر ما عاد يقوى بانتظار القافلة. كان يتصبر على مستلزمات المسلمين، كاد أن يأتي بضيفه والجواري غافلة. وكل ما غنى المغني والقمر توه يبين، ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافلة. وين ولا وين ولا وين ولا وين 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 أروح باب حظي يا زماني قافلة. وين ولا وين ولا وين ولا وين 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 أروح باب حظي يا زماني قافلة. كل ما قلت افتحه قلت المشاكل فرض عين، وانقضيت الفرض قلت الفرض بعده نافلة. كافل كافل جرحي مثل كافل يتيم الوالدين، وانت ما قدرت دمعات اليتيم وكافلة. والجروح انواع، جرح واضح وجرح دفين، لكن اغزر جرح جرحك يا السنين السافلة. يا مقوي لقويا رحمتك بالمستضعفين، ولا تخلي نجمتي بين النجوم الآفلة. ولا تخليني من الأيام والدنيا حزين، واعطني طموح شيخ حققه ومضاف له، والدروب أطوال وانطالت عسى ربك يعين. والليالي من خلقنا بالمشاكل حافلة، من عصور الخيل والناقة وسيف ما يلين، لين عصر القنبلة والطائرة والحافلة. الله اللي حطنا سادة على المتسيدين، والرجولة والعدل والحق والإنصاف له.
قصيد فزاع.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول يوم قي الله بشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع.
والقصيد يقاسم الإحساس،
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى سنتين من تأسيسه،
وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم. الأولى هويتنا
الأولى 107.4
الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، من جدد التحية مرة ثانية في الجزء الأخير اللي فصلنا عن هذا برنامج الرايح اليوم بكل مستمعينا، ووصلنا لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم موضوعنا مستمعينا عن أمراض الأوعية الدموية أو عن الأوعية الدموية، وبنعرف أكثر عن هذا الموضوع، أهمية الأوعية الدموية، وأصلا شو يوم نقول أوعية دموية شو نعني بهذا المصطلح، من خلال لقائنا مع دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وأوعية دموية. مرحبا يا دكتور عبد الله.
مرحبتين.
أهلا وسهلا، حياك الله هنا يوم الأحد في الرايح، كل أحد إن شاء الله.
الله يحييك
يا دكتور. مبدئيا دكتور، شو يعني أوعية دموية؟
طبعا الأوعية الدموية هي يعني مثل اللي هي مثل يعني
أوعية مثلا
مثل البيب.
هي.
نعم.
هي.
اللي موجود في كل يعني صار حال الجسم، وهاي من خلال الأوعية هذه الدم يجري. وطبعا يغذي سائر أنحاء الجسم من أعضاء ومن خلايا. طبعا في نوعين، في اللي هو الوريد. والوريد طبعا ويستقبل الأدوية، يستقبل الدم اللي فيه قليل من الأكسجين من القلب.
يستقبل الدم اللي فيه قليل من الأكسجين.
يعني قليل من الأكسجين هي. فهذا هذا الوريد. يعني مثلا شو الدم اللي يطلع من القلب اللي يكون الأكسجين فيه قليل. لأن يستخدم هذا الدم عن طريق الخلايا، ومن الخلايا تطلع بعدين تروح يعني إلى القلب، ومن القلب من القلب يعني الدم هذا يروح للرئة، وطبعا نفس الأكسجين يزيد في الدم، وبالتالي بعدين يطلع للشريان. الشريان طبعا اللي هو اللي فيه نسبة الدم فيه كبير، الأكسجين فيه كبير يعني. ففي نوعين، في وريد وفي شريان. الشريان طبعا فيه نسبه كبيره من الاكسجين، وطبعا هذا الشريان ياخذ الدم اللي فيه الاكسجين نسبه كبيره فيها وداخل الخلايا اساسا انه يبدا العمليات الخلويه هذه.
نعم. تشرحين دكتور في سؤال على بالي لو سمحت، كيف انتم كاطباء يعني يوم تسوي عمليه كيف تميز ان هذا شريان او اللي هذا يعني او هاي اوعيه دمويه وعاء دموي؟
ممتاز. لا لا، سؤال مهم جدا طبعا، وحتى نحن هاي ندرسه حق الدكاترة والطلبة. طبعا الشريان ينعرف ان اول شيء سماكة الشريان يكون اكبر، يعني يكون اكثر في يعني الشريان نفسه في عضلات، فتحصلينه يعني سماكته اكثر، رقم واحد. ورقم اثنين ينبض، تحسينه يوم تشوفين يعني مثلا تحسينه ينبض. والشيء الثاني ان لون الدم فيه احمر.
ايوه.
غير عن الوريد. الوريد عند الجدار يعني ما يكون سميك زين، وايضا ما ينبض
ولونه،
والدم يكون لونه داكن لانه ما في اكسجين. فبالطريقه هاي نحن نميز بين الشريان والوريد. وايضا بالنسبه لتدفق الدم، الضغط مثلا يكون اكثر في الشريان، لأنه طالع من القلب. يعني عادة الدم اللي يطلع من القلب يكون شريان لأن فيه نسبة كبيرة من الأكسجين، والوريد يكون الدم جاي طالع من الخلايا وطالع من الأعضاء ويروح للقلب، فيكون هناك ضغط داخل الشريان داخل الوريد، هذا يكون ضغط يعني قليل، وأيضا فيه نسبة قليلة من الأكسجين عشان تذي يعطيه اللون الداكن.
يعني
مثلا الحين يقولك كثير من الناس يوم مثلا يسيرهم يرح مثلا، يقول دمي وايد أسود داكن. فهذا طبعا هذا لأن يعني النقص هذا وريد، عرفت كيف؟
أيوة.
لكن لو 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 شريان منقص مثلا بتحصلين دم أحمر غير لونه غير.
نعم. صح. يعني أحيانا الإنسان يوم يلا يرح ولا شيء هذا معناه إما شريان أو وريد هو اللي انجرح.
هو أكثر غالب الأحيان يكون وريد، لأن الوريد يكون يعني جاي جريب الجلد. الشريان يكون عادة يعني داخل الجسم أكثر.
صعب جدا
وبعدين يعني إذا مثلا إذا صار مثلا هناك مثل يرح ولا شيء في الشريان هاي طبعا شوي أخطر من الوريد، لأن الشريان يأخذ وقت لما يعني النزيف يوقف. هي. الوقوف النزيف في الوريد يعني أسرع من الشريان.
هل ممكن في شرايين تحتاج يعني مثلا إذا الواحد يرح أو شيء تحتاج الخياطة؟
مو بشرط، مجرد أن يعني نضغط على هالمكان إنزين لمدة 3 دقائق، هاي المفروض يكون يعني شو اسمه كفاية أن نحن نوقف النزيف، إلا مثلا إذا الشخص كان مثلا يتناول بعض الأدوية اللي هي تسيل، أو مثلا يشتكي من مرض مثلا اللي هي مرض نقص الصفائح الدم مثلا، هاي ممكن أيضا يسبب زيادة في النزيف. لكن مجرد أن نحن نضغط على المكان هذا لمدة يعني قولي 3 دقائق كفاية، ومثلا إذا بعد كان في مثلا نحط مثلا ثلج أو مجرد ضغط يعني على المكان بيكون كفاية أن نحن نوقف أي نزيف.
ليش نحن نشوف دكتور يعني في ايدينا أن العروج هاي العروق أو الشرايين ما أعرف شو شوفها لونها أخضر؟
هي هاي شو اسمه هاي أوردة مو بشرايين.
أوردة
حتى لو تضغطين على المكان. نعم هاي يعني أوردة. طبعا عاده شو يصير الدم من هالوريد يطلع يروح القلب، عرفت كيف؟ فهاي اورده يعني مو بشرايين، وحتى يوم تضغطين على الجسمه تضغطين عليه ما تحصلين ان في نبض رقم واحد، رقم اثنين من السهل ان تضغطين عليه يعني ممكن يعني ما تقولين ممكن تضغطين بكل سهوله. هي نعم
يعني انت تقصد ان الشرايين صعبه اللي نحن نشوفها.
الشرايين صعبة. الشرايين كيف تعرفين شريان؟ يوم تحطين مثلا ايديك على الشريان تحصلين ان في نبض، ها تعرفين ان هذا شريان مو بوريد. الوريد عادة ما في نبض.
السبتي يوم الدكتور يكشف يود مكان في نبض، يدور مكان في نبض يعني هو يدور بالضبط. شريان
بالضبط، هذا انه هو ياسي تشيك الشريان يشوف النبض. نعم
حلو، معلومات جميلة دكتور. زين شو نقصد بالتهاب الأوعية الدموية؟
التهاب طبعا التهاب الأوعية الدموية ممكن يكون بسبب مثلا بكتيريا او مثلا بسبب يعني اسباب في التهابات يعني كثيره تصير اسباب كثيره في الاوعيه، وطبعا من اهمها التهابات الشرايين لان ممكن تسبب يعني تسبب جلطه، وايضا تسبب تقلصات في الشريان، وطبعا هناك اسباب كثيره، هناك اسباب روماتيزميه مثلا، هناك اسباب يعني أسباب التهابات بكتيرية أو فيروس، ففي هناك أسباب كثيرة يسبب التهابات. بالنسبة للالتهاب هذا التهاب الشريان، التهاب الوريد يكون غير. التهاب الوريد ممكن يعني التهاب في الجلد ممكن يسبب مثلا هذا الشيء.
نعم.
وطبعا هناك في أمراض كثيرة يعني تتكلمين متكلمين عن أمراض أو الأوعية الدموية، هي هناك أمراض يعني في هناك تقسم إلى عدة أقسام. أولا طبعا أمراض الأوردة أو أمراض الشرايين، إذا جينا مثلا حق أمراض الشرايين هناك مثلا حالات يصير تمدد للشريان، وطبعا إذا وصل لمرحلة معينة ممكن الشريان ينفجر ويسبب نزيف، وممكن تكون مرحلة خطيرة ممكن المريض يعني يتوفى من هال يعني المرض هذا. هناك أيضا اللي هي أمراض بطانة الشريان نفسه، ممكن يصير هناك ترسبات كوليسترول، ممكن يصير هناك يعني تكلسات في الشريان، وبالتالي تضيقات، وهذا تضيق طبعا إذا ما تعالج ممكن يؤدي إلى انسداد في الشريان وتأثر الجسم العضو اللي يغذيه الشريان هذا. وطبعا يعني الافكت مثلا أو النتيجة تعتمد على العضو. مثلا إذا كان مثلا المشكلة في شريان المخ طبعا هذا تأثير لأكثر وأكثر، ممكن يسبب شلل، ممكن يسبب يعني فقدان الوعي. إذا كان مثلا مشكلة في شريان القلب ممكن يسبب نوبة قلبية. إذا كان مثلا شرايين طرفية ممكن يسبب احتشاء في عضلة الريل مثلا، وممكن يعني إذا لم يتم علاجه بسرعة ممكن يؤدي إلى الغرغرينة. فإذا يعني هناك أمراض عدة يعني في الأوعية الدموية.
شو أسبابها يعني، شو اللي يخلي الإنسان يصاب بهالأمراض؟
طبعا تقدم العمر مهم جدا. هناك عوامل أخرى مثلا تدخين مهم جدا أيضا، زيادة نسبة الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم، والعامل الوراثي أيضا له دور كبير في هالأشياء هذه. هناك طبعا أيضا أمراض نادرة، أمراض تتعلق بالأنسجة مثلا، أمراض وراثية، وهي طبعا كلها. لكن أهم الأسباب يعني أهم العوامل اللي احنا فينا نعاني منها مثلا اللي هي ضغط الدم، السكر، الكوليسترول، فهاي هي الأمراض يعني
اللي ضغط الدم والكوليسترول يعتبرون، والسكر يعتبرون لهم علاقة بالأوعية الدموية.
نعم لهم علاقة، لأن الضغط يسبب تمدد في الشريان، وأيضا يساعد على يعني ترسبات الموجودة في البطانة بطانة الشريان. السكر أيضا يسبب مشاكل في الأوعية الدموية، وأيضا ممكن يعني يؤدي إلى انسداد الأوعية هذه. وأيضا الكوليسترول بعد أيضا مهم جدا، يعني ممكن يعني يؤدي الكوليسترول، ارتفاع نسبة الكوليسترول إلى تضيقات في الشريان وبالتالي الانسداد. فهاي من العوامل الأساسية. أيضا التدخين مهم جدا أيضا، عنصر النيكوتين هذا، النيكوتين ضار جدا. النيكوتين يسبب مشاكل في بطانة الشريان، ومع مرور الوقت يسبب ترسبات في الشريان، وممكن يؤدي إلى تضيقات، حتى ممكن يؤدي إلى يعني مشاكل مثل تكون الجلطات والأمور هذه. والشيء الزين أن هاي العوامل يعني ممكن نحن نعالجها، ممكن نتفاداها. يعني مثلا مريض السكر يتعالج من مرض السكر ويدام على العلاج، ممكن الفرصة تقل، يعني الفرصة الإصابة تقل. أيضا التدخين يمتنع عن التدخين، ارتفاع ضغط الدم يعالج ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول يعالج الكوليسترول. فهاي الأمور هذه يعني ممكن نحن نتحكم فيها، لكن في أمور نحن ما نقدر نتحكم فيها، مثلا العامل الوراثي ما نقدر نتحكم فيه، اللي هي أيضا يعني المشاكل الأنسجة، أمراض الأنسجة، ها أيضا لها أسباب وراثية.
السمنة لها دخل يعني أسباب... السمنة.
نعم.
السمنة ممكن تسبب أمراض الأوعية الدموية، زيادة الوزن.
السمنة بطريقة غير مباشرة.
إيه؟
لأن السمنة أول شيء المريض اللي يشتكي من السمنة يشتكي من قلة الحركة. يعني لما يشتكي من قلة الحركة هذا أيضا يؤثر على الدورة الدموية بشكل عام. وأيضا مريض يشتكي من السمنة أيضا يعاني من ارتفاع ضغط الدم. كثيرين من الناس اللي عندهم سمنة يعانون من مرض ضغط الدم نتيجة السمنة، وبالتالي يؤدي إلى مشاكل في أو أمراض الأوعية الدموية.
نعم. أنا طريق دكتور ضغط الدم والسكر، يعني حد قال لي من كم يوم أن ملاحظة اللي عنده مرض السكر أو الضغط يكون عنده تشقق أو تحس أن أظافرة أو الظفر نفس منطقة الظفر هذه في الصبع مبسيدة. نعم. فيها تعرجات أو فيها مثل شخوط؟
مو بشرط. طبعا مشاكل الأظافر هاي لها علاقة بالأكل. يعني هناك كثير من الأمراض تسببها مشاكل أو تسبب مشاكل في الظفر، مثلا اللي هو نقص الفيتامينات، نقص الأملاح، أمراض في الجلد مثلا الفطريات. هناك بعض الأمراض القلبية اللي هي اللي العيوب الخلقية للقلب، أو مثلا المشاكل الأمراض المزمنة للرئة ممكن تسبب مشاكل في الظفر. لكن ما في هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول وبين يعني المشاكل في الظفر.
ولا السكر؟
السكر أيضا ما في هناك علاقة مباشرة. لا
لأن هي أحد الدكاترة هي قالت هالكلام إن التشققات في منطقة يعني هو مو بالظفر نفسه اللي تقصه اللي تحت تحت الظفر.
ممكن مثلاً ممكن مرض السكر يؤدي إلى فطريات مثلاً هي. وممكن هالفطريات تسبب هالأشياء هذه. عندك مثلاً الأنيميا اللي هي فقر الدم أيضاً يسبب مشاكل في الظفر، يسبب تشققات في الظفر. لكن ما في هناك علاقة مباشرة.
تمام. ولا حتى الأدوية ممكن تسبب كتأثير تأثير للدواء ممكن تسبب هالتشققات. أدوية الضغط والسكر ما لها
يعني مم... نعم
أدوية الضغط والسكر ما مو بهي ممكن تسبب هالشيء.
هذا أكيد ما في أي تأثير بالنسبة لأدوية السكر والضغط على الظفر.
نعم
زين. لا يوجد.
ونصيحة أخيرة دكتور نختم بها للوقاية من مسببات أمراض الأوعية الدموية.
نعم. الوقاية طبعا خير من العلاج مثل ما يقولون. الرياضة مهمة، تنزيل الوزن مهم. إذا مثلا كان المريض يشتكي من أمراض ضغط السكر والكوليسترول يتعالج منها، يعني التزام بنمط حياة سليمة، مثلا الابتعاد عن التدخين، الابتعاد عن الخمول، وأيضا الرياضة مهمة جدا. الحركة الرياضة هاي تنشط الدورة الدموية، طبعا ننصح فيها بشكل كبير يعني. وأيضا تجنب الأكلات الدهنية. طبعا احنا الحين داخلين على رمضان يعني، ونعم إن شاء الله، وبالعكس هذه فرصة كبيرة أن نحن نتبع أسلوب غذائي سليم في هذا الشهر المبارك، وعشان تكون لنا صحة يعني، يعني ما تجينا الأمراض هذه.
نعم نحن نتمنى للجميع السلام، ونتمنى للجميع يسمع كلام دكتور عبد الله الهاجري ويأخذ بالأسباب اللي هي للوقاية من الأمراض. وشكرا لك جزيل الشكر دكتور عبد الله على مداخلتك ويانا اليوم، يعطيك العافية.
شكرا جزيلا.
وقصرت يا دكتور، يعطيك العافية في مهن الأم. إذن مستمعينا نتمنى للجميع السلامة، ووصلنا لختام الحلقة. في اللي يتابعون سباق القفال وصلوا أحيانا لنخلة جبل علي، ونتمنى التوفيق للجميع بعد الأشواط مستمرة. كنا نبغي نخبركم بالنتائج، ولكن البرنامج يعني خلاص أوشك على النهاية. أتمنى إن شاء الله تكون فقراتنا اليوم نالت إعجابكم، بداية بالفتور في العلاقة الزوجية وصولا لأمراض الأوعية الدموية، ونقولكم في أمان الله.
الرايح